الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المناسب أن يكون لقاؤنا هذا وهو اللقاء الشهري الذي يتم في مساء كل سبت من السبت الثالث من كل شهر، وهذا هو السبت 16 من شهر جماد الأولى عام 1417. وكان ما ذكره أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ هو موضوع البحث، استقبال الشباب لدور لاستقبال دور العلم للشباب، لكن قد يكون هناك شيء معترض، كما يقول النحويون هذه جملة معترضة، والشيء الذي اعترض هو ما حصل قبل الليلة الماضية من كسوف القمر. يقال كسوف القمر وكسوف القمر، ويقال كسوف الشمس وكسوف الشمس، لكن الأكثر أن يقال في القمر كسوف وفي الشمس كسوف. نحن نعلم جميعا أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، وخالق الشمس والقمر هو الله عز وجل، ومسير الشمس والقمر هو الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، محجوب، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهما، أعني الشمس والقمر، يسيران بأمر الله عز وجل منذ خلقهم الله تعالى وإلى أن يأذن الله تعالى بخرابهما وانتهاء العالم. هذه الشمس تطلع كل يوم، والهلال يهل كل شهر بأمر الله عز وجل، هو المدبر لهما. ولهذا لما حاج رجل إبراهيم في ربه، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فما استطاع أن يرد على هذا الإيراد، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا لو اجتمعت الخلائق كلها على أن ترد الشمس عن طلوعها أو تعجل في غروبها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإنما الذي يقدر على ذلك من خالقها، الله رب العالمين جل وعلا. وإذا أراد الله تعالى أن ينذر عباده خسف القمر وكسف الشمس بأمره جل وعلا، هما آيتان من آيات الله لا ينكشفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هكذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم، وذلك لأن الشمس كسفت في حياته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في اليوم 29 من شهر شوال 13 من الهجرة، وصادف أن ذلك اليوم كان فيه موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأنهم في الجاهلية يقولون: الشمس تكسف إذا مات عظيم، القمر يخسف إذا مات عظيم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذه العقيدة، وقال: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال: لموت أحد، لأن هذا هو المعتقد في أي زمن؟ أي زمن يا أخوان؟ في زمن الجاهلية. ولا لحياته طردا للباب، وإلا فلا نعلم أن أحد من الناس قال إن الشمس تنكسف أو القمر ينخسف لحياة أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الموت بذكر الحياة طردا للباب، وأن حياة الناس وموت الناس لا تؤثر في العالم العلوي أبدا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس وكان كسوفها كليا، وكان بعد ارتفاعها بمقدار رمح أو رمحين، أي بعد ثلثي ساعة تقريبا من طلوعها، وكان اليوم شديد الحرارة، فزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعا عظيما وقام مسرعا حتى لحق بردائه وخرج إلى الناس وأمر منادي ينادي الصلاة جامعة. فاجتمع المسلمون رجالا ونساء في المسجد ينظرون ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه إذا كان الكسوف كليا في الشمس فإنه سوف تظلم الدنيا، أظلمت الدنيا. وقيل الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون وقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا وصلى صلاة غير معهودة. لماذا؟ لأنه لما كان الكسوف غير معهود كانت الصلاة غير معهودة، فلهذا قيل آية شرعية لآية كونية، آية شرعية لآية كونية. ما هي الآية الشرعية الأخ؟ أين؟ لا قم. آية شرعية لآية كونية. طيب، آية شرعية الصلاة لأنه لا نظير لها في الصلوات، لآية كونية كسوف الشمس الذي حصل. قرأ قراءة طويلة حتى إن الصحابة على قوتهم في دين الله وشدة أجسامهم بعضهم صار يخر من الغش يغشى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، ومع ذلك بقي قائما القيام الأول بمقدار سورة البقرة. كم البقرة؟ جزآن ونصف تقريبا، ومع ذلك بقي يقرأ عليه الصلاة والسلام، ثم ركع ركوعا طويلا طويلا، ثم قام وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى. وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ الصلاة بالطول ثم يقصرها، لأن الناس إذا ابتدأوها بالطول ربما يلحقهم كسل أو ملل أو عجز وتعب، فصار أول الصلاة طويلا وآخرها قصيرا. حتى في الصلوات الخمس يطيل الركعة الأولى من الظهر أكثر من الثانية، وكذلك من العصر وكذلك من الفجر، لهذه الحكمة. ثم صلى قرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع وركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم قام وقال سمع الله لمن حمده، وقام قياما طويلا نحو من ركوعه إلا أنه لم يقرأ، ثم سجد سجودا طويلا، ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الثانية وصنع الأولى إلا أنها أخف منها، وانصرف وقد تجلت الشمس. وتعلمون أن الكسوف إذا كان كليا تطول مدته، لكن الرسول أطال الصلاة، ولما انتهى من الصلاة قام وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة عرضت عليه والنار عرضت عليه، وأنه تقدم إلى الجنة ليأخذ منها عنقودا، قال ولو أخذت لأكلت منه ما بقت الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف همته عنه وبدا له أن لا يأخذ شيئا. ثم عرضت عليه النار وتأخر حتى كاد يبلغ الصف خوفا من لفحها، ورأى فيها من يعذب، رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يعذب يجر قصبه في النار. ما هي قصب؟ الأمعاء، يجرها في النار، لأنه أول من أدخل الشرك وسير السوائب في العرب. ورأى فيها صاحب المحجن، صاحب المحجن رجل يسرق الحجاج بمحجنه، يأخذ متاع الحاج ويجلبه حتى يسقط من البعير، فإن فطن له الناس قال علق بالمحجن، يعني ولم يتقصد، وإن لم يقنوا له أخذه ومشى. رآه يعذب في النار. ورأى أيضا امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بسبب هذه الهرة. انظر تعذيب الحيوان يعذب عليه الإنسان، والإحسان إلى الحيوان يثاب عليه الإنسان. امرأة بغي زانية مر بها كلب يأكل الثرى من العطش. ما هو الثرى؟ التراب الرطب، يأكل من العطش. فنزلت وأخرجت ماء بخفها وأسقته الكلب فغفر الله لها. قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال نعم، في كل ذات كبد حر أجر. الله أكبر. أنت الآن إذا أطعمت الشاة من العلف وسقيتها من الماء تنمي مالك والمصلحة لك، ومع ذلك لك أجر عند الله. أنت إذا أطعمت أهلك تبتغي بذلك وجه الله، أثابك الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. هذه صفة صلاة الكسوف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا الكسوف أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء والذكر والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق من أجل أن يندفع الشر الذي انعقد أسبابه. والكسوف نفسه ليس هو عذاب، لكنه منذر بعذاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده، ولم يقل يعاقب الله بهما عباده. تخويف، فالأمر عظيم يجب الفزع له. ولهذا كان أرجح أقوال العلماء أن صلاة الكسوف فرض كفاية لا بد أن تقام في البلد. وهنا مسائل: أولا، الأفضل، المثل الأولى، الأفضل في صلاة الكسوف أن يجتمع الناس عليها، لأن هذا هو الذي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يتفرق الناس في مساجدهم. ولأن الناس إذا اجتمعوا كانوا أقرب إلى القبول ورفع العذاب عنه، أو ورفع الإنذار بالعذاب عنه. وأيضا إذا اجتمعوا على إمام واحد فقد يكون عند الإمام من الموعظة ما يلين القلوب، بخلاف ما إذا تفرق. المسألة الثانية، إذا جاء المأموم وقد رفع الإمام من الركوع الأول في الركعة، فهل يكون أدرك الركعة؟ الجواب لا. يعني لو دخلت مع الإمام وقد ركع الركوع الأول فقد فاتتك الركعة. ولنضرب لهذا أربعة أمثلة. المثال الأول: رجل دخل مع الإمام بعد أن ركع، نعم، قبل أن يركع الركوع الأول، فهذا نقول إنه إيش؟ أدرك الركعة. وبعد أن ركع الركوع الأول لكنه يقرأ الركوع الثاني، ماذا نقول؟ فاتته الركعة. رجل ثالث دخل مع الإمام في الركوع، في قراءة الركوع الأول من الركعة الثانية، فهذا فاتته الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية. الرجل الرابع دخل مع الإمام بعد أن رفع من الركوع الأول في الركعة الثانية، إيش؟ فاتته الصلاة كله. فإذا سلم الإمام أتى بما فاته على صفته، أي يركع ركوعين في كل ركعة. كم مسألة ذكرنا؟ المسألة الخامسة: لو انجل الكسوف قبل أن يتمم الصلاة فماذا يصنع؟ يتم الصلاة ولكن يخفف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا حتى ينجلي. فإذا انجلى والإمام في أثناء الصلاة فإنه يخففها ويتممها. المسألة الثالثة: لو انجلى الكسوف قبل أن يصلي فماذا يقصد؟ لا يصلون، لأنه انجلى وفات وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا حتى ينجلي. المسألة الثالثة، السابعة، نعم، المسألة السابعة: لو حصل الكسوف كما حصل في شهرنا هذا، يعني عند طلوع الفجر. فنقول إن علموا به قبل الأذان صلوا الكسوف، صلوا الكسوف لأنهم علموا به، ولا ينبغي أن يؤخروه، أن يؤخروا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افزعوا، يعني صلوا بسرعة كالفزع من الخوف. طيب، فإذا صلوا وطلع الفجر وخافوا أن تطلع الشمس قبل أن ينتهوا من صلاة الفجر، فماذا يصنع؟ يخفف الصلاة، أي صلاة الكسوف، من أجل صلاة الفجر. المسألة الثانية، إذا طلع الفجر قبل أن يصلوا صلاة الكسوف، فماذا يصنعون؟ يبدأون بالفريضة قبل صلاة الكسوف، لأن الفريضة صلاة، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم افزعوا للصلاة، ولأنها فريضة، والفريضة أحب إلى الله من النافلة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولأنه إذا صلى الفريضة صار الناس في سعة، يستطيع الإنسان أن يخرج إذا كان له شغل، أو أن يخرج إذا كان يريد قضاء حاجته، بخلاف ما إذا كان صلاة الفجر هي مؤخرة. فالمهم أنه متى صار الكسوف بعد دخول وقت الصلاة المفروضة فإنه يبدأ بالصلاة المفروضة. هذه مسائل تتعلق بالكسوف، ونسأل الله تعالى أن يعاملنا جميعا بعفوه، إنه على كل شيء قدير. أما موضوع اللقاء قبل أن يأتي هذا العارض فهو إرث الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، لو تركوا أموالا عظيمة ما لا يرثها أقاربهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا من حكمة الله، لأنه لو كان النبي يورث لقال المفترون الكاذبون إن هذا يريد أن يجمع المال ليورث من بعده، لكنهم لا يورثون. وأما قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فالمراد إرث العلم والنبوة، بدليل قوله ويرث من آل يعقوب، ومعلوم أن الإنسان لا يرث ميراث المال إلا من أبيه، فهذا ميراث العلم. الأنبياء ورثوا شيئا واحدا وهو العلم، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولكن يجب على العلماء الذين ورثوا الأنبياء في علمهم أن يرثوا الأنبياء في أولا عباداتهم، ثانيا دعوتهم إلى الله عز وجل، ثالثا أخلاقهم، لا بد. فالعالم يجب عليه أولا أن يكون من أسبق الناس إلى عبادة الله، لأنه يدعو الناس إلى العبادة، فكيف يدعوهم وهو معرض عنها؟ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حمله الله أعظم رسالة كان أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل، حتى إنه يقوم يتهجد فتتورم قدماه من طول القيام، ساقاه وقدماه من طول القيام. قام معه مرة حذيفة بن اليمان وهو أشب من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فقرأ البقرة، فقلت يقف عند 100، أي 100 آية، فاستمر عليه الصلاة والسلام حتى أتم الفاتحة، ثم شرع في النساء فأتمها، ثم في آل عمران فأتمها، 3 سور تبلغ كم جزءا؟ 5 أجزاء وربع. ويقول حذيفة كان لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، أو آية رحمة إلا سأل، أو آية وعيد إلا تعود، فسيكون القيام طويلا. ابن مسعود أيضا صلى معه وأطال القيام عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. وابن مسعود صغير. قالوا: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. فأقول إن وارث الأنبياء الذي من الله عليه بالعلم يجب أن يرثهم في العبادة أيضا، فيكون من أعدل الناس لله عز وجل. يجب أن يرثهم في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل سرا وعلنا عموما وخصوصا، ولكن يجب أن يكون على بصيرة. أن يكون على بصيرة بإيش؟ بالعلم، يكون عنده علم حقيقي، لا يأخذ يتناوش العلم تناوشا ثم يقول أنا من أنا. بعض طلبة العلم يأخذ العلم تناوشا، وإذا أدرك منه مسألة واحدة قال أنا من أنا، ثم صار يفتي ويتكلم ويقول ويزمجر. ومعلوم أن مثل هذا إذا جلس عند عامة فهو عندهم إيش؟ شيخ كبير عالم، لأن العام لا يعرف شيئا. لذلك يجب أن يكون عند الإنسان علم يستطيع به أن يدعو الله على بصيرة، أن يدعو إلى الله على بصيرة، لا بد من هذا. ولكن دعوة حق، دعوة حكمة، ينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الخلق إلى الحق. أهي بالعنف والصرامة أم باللين والحكمة؟ هي باللين والحكمة. واستمع إلى قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره ولإخواننا. دعاهم باللين واللطف مع شدة غيرة عليه الصلاة والسلام، هو أشد الناس غيرة. لما أنزل الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، لما أنزل الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه من أشد الناس غيره. قال: يا رسول الله، أراه على امرأتي مثلا وأذهب آتي بأربعة شهداء، والله لأضربنه بالسيف. شوف كلام سعد، يعني يجد رجل على امرأته: والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. وش معنى غير مصفح؟ يعني أضربه بحد، بحد أقطع نصفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أغير الناس، ومع ذلك كان في دعوته إلى الله يستعمل الدين والسهولة. وسأضرب لكم مثلا في قصة أعرابي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتنحى ناحية وجلس يبول. يبول في إيه؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف المساجد بعد المسجد الحرام. وعنده من؟ من عنده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. زجره الناس، صاحوا به، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا، أي لا تقطعوا عليه بولا. فتركوه امتثالا لإيه؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أن هذا منكر. فالمنكر منكر، لكن كيف التغيير؟ لما انتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب على البول. انتهت المسجد الآن، المكان الذي تنجس بالبول صار الآن طاهر. بقينا في علاج هذا الرجل الأعرابي. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأدى والقدر، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانشرح صدر الأعرابي لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ضاق من وجه آخر، ماذا قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عامله بايش؟ باللطف واللين، فانشرح صدره. والصحابه رضي الله عنهم عاملوا بالشده صحوت. فتامل كيف بلغت هذه الكلمه من هذا الاعرابي الى هذا المبلغ العظيم، الى ان تحجر واسعا يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فالداعي الى الله يجب ان يكون عنده علم بشريعه الله قبل كل شيء، ويجب ان يكون عنده حكمه كيف يعالج الامور، كيف يدعو الناس، وليصبر على مضض اذا راى شخص على منكر وكان صياحه به يؤدي الى نفوره، ليصبر. المقصود ما هو؟ المقصود اصلاح الخلق. الطبيب الناصح يؤتى اليه بالمريض كله نتن، كله مرض، يصبر عليه، يصبر على نتنه، على مرضه، لانه يريد ايش؟ يريد علاجه. كذلك ان تعامل مع هذا الجاهل حسب ما يقتضيه جهله، حتى تعرف او حتى تتمكن من قلبه، لانك اذا تمكنت من قلبه انفتح لك وانشرح صدره. المسألة الثانية، الأمر الثالث، أن يرث النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق. الخلق الذي قال الله تعالى فيه عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. ومن أراد المزيد من هذا فعليه بقراءة آخر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر في آخر كلاما يكتب بماء الذهب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآياته. عليك يا أخي بحسن الخلق، إنك لا يمكن أن تسع الناس برزقك مهما كان عندك من المال، لكن بحسن الخلق يمكن أن ترضيهم كلهم إذا حسن خلق. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي مرة من المرات وجذب رداءه بشدة حتى أثر في عنقه وقال: اقسم يا محمد اقسم، الأعراب يحبون المال، قال اقسم. ولم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام، بل التفت وضحك، مع أن مقامه أرفع مقامات البشر صلوات الله وسلامه عليه، لكن خالق الناس بخلق حسن. إن كنت تريد أن تكون محترما بينهم معظما مقبولا فعليك بحسن الخلق، واجعل دائما أمام عينك قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما عفا وسهل من أخلاق الناس، لا تكلف الناس امرا تريد ان يكونوا عليه، لا ان تكون عليه، لا يكون الناس عليه. خالق الناس بخلق حسن، وخذ ما عفا منهم وما فات فلا تحرص على طلبه، تسامح غض عنه حتى تكون على اخلاق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم اتباعه ظاهرا وباطنا، وان يتوفانا على ملته، ويحشرنا في زمرته، ويسقينا من حوضه، ويقر أعيننا فيه بدار كرامته، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى الأسئلة التي نرجو الله تعالى أن يوفق فيها للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا تحمل صفة صلاة الكسوف على صفة واحدة؟ ونعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة، ولكن بعض أهل العلم ذكر أنها شاذة، مع أن الكسوف نراه في هذا الزمن يتكرر، فلما لا تحمل على عدة صفات لا على الشذوذ؟
من المعلوم أن الكسوف لم يقع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكم تكون صلاته؟ نعم، صلاته واحدة. وإذا اجتمع البخاري ومسلم على أنها ركوعان في كل ركعة، ثم انفرد مسلم أو غيره بأنها ثلاث ركوعات، فإنما اتفق عليه البخاري ومسلم هو المعتمد. ولهذا من قواعد علم المصطلح أن الثقة إذا خالف من هو أرجح منه عددا أو حفظا فالمخالف يسمى إيش؟ شاذا، لا يعول عليه. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن المحفور في صلاة الكسوف حديث عائشة رضي الله عنه أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، وما عدا ذلك فهو شاذ. لكن صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا ثلاث ركوعات في كل ركعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا أنه من أراد أن يحصل علما نافعا فعليه أن يجعل للعلم وقتا فرضا، ما مدى صحة هذه العبارة؟
أن يجعل
وقتا فرضا، يعني لازم
وقت لطلب العلم، يعني
هذا ظن، ما مدى صحة هذه العبارة؟ وإن صحت فما سبيل تحصيل ذلك ووسائله؟
نعم. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يكون منظم وقته، أن ينظم وقته بقدر المستطاع. فمثلا أولا ينظم الكتب التي يريد قراءتها، فيبدأ قبل كل شيء بفهم كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا قبل كل شيء. لكن لا مانع من أن نضيف إلى ذلك شيئا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بما قاله العلماء في التوحيد والصفات، ثم بما قاله العلماء في الفقه. وكذلك أيضا لا مانع من أن يخلط مع هذه العلوم شيئا من علوم اللغة العربية. اللغة العربية الآن تكاد تكون مهجورة عند كثير من الطلبة، تجد طالب علم متقدما في العلم إذا قرأ وإذا اللحن في قراءته كثير، وإذا كتب وإذا اللحن في كتابته كثير، وهذا لا ينبغي. فعلى كل حال طالب العلم لا بد أن يكون على يد شيخ يوجهه لما ينبغي أن يبدأ به.
حول موضوع طلب العلم، يقول فضيلة الشيخ: طالب علم مستجد يريد الهداية والنور، هل توصينا بالحفظ أولا أو الفهم؟ وما هي المفهوم التي توصينا بحفظها؟
أنا أوصي بالحفظ أولا من كان صغيرا، لأن الصغير يمتاز في الحفظ عن الكبير بشيئين: أولا سرعة الحفظ، وثانيا عدم النسيان. ولهذا كان من الأمثال السائرة المشهورة العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ولأن الصغير لا يحتمل ذهنه إلى شرح المعاني وتشقيقها وتحريرها لأنه صغير. هذه واحدة. ثانيا أول وأولى ما يحفظ كتاب الله عز وجل، هذا أول شيء، لأن كتاب الله إذا حفظته فهو الأصل، هو الأصل في إثبات الأحكام والأدلة. إذا حفظته أمكنك أن تقرأه على كل حال ما لم تكن جنبا، يمكن أن تقرأه وأن تمشي في السيارة على قدميك، يمكن أن تقرأه وأنت على فراشك، يمكن أن تقرأه في كل وقت ما لم تكن جنبا أو في أماكن لا يليق أن تقرأ القرآن فيها. ثم بعد ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في الكتب المخصصة لذلك كعمدة الأحكام، فإنما فيها مأخوذ من الصحيحين، ثم ما كتبه العلماء في الفقه، وأحسن ما نرى زاد الثقل في اختصار المقنع، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يوصينا فيه ويقول إنه من أجمع الكتب المختصرة، وهو أيضا قد تناوله العلماء بالشرح والحاشية والتعليق وغير ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا ذكر أهل الفلك بأن الكسوف سيحدث في الساعة الفلانية فهل للإمام أن يخبر من خلفه بموعد الكسوف حتى يحضروا أو لا يخبرهم حتى يحدث الكسوف؟
الذي أرى أن لا يخبر وأن لا يشيع الخبر أيضا إذا علم به، لأن الناس إذا علموا به من قبل لم يهتموا به كثيرا وظنوه كالهلال إذا هل. والكسوف رهبة وتخويف، وصلاته صلاة رهبة ليست كصلاة العيد التي هي صلاة فرح وسرور حتى يعلن عنها. فكتم خبر الكسوف أولى بكثير من الإخبار عنه. هذا ما نراه في هذه المسألة، وكذلك يراه شيخنا عبد العزيز بن باز، وهو أولى بلا شك. ولهذا تجد الناس الآن يأتون مثلا إلى صلاة الكسوف وكأنما أتوا إلى صلاة عيد، وجد الكسوف فجاءوا يصلون، لكن ما تجد الرهبة العظيمة التي أدركناها. كان الناس يأتون إلى المساجد مسرعين يبكون، وتجد المسجد له صوت من البكاء، أما الآن فأصبح كأنه هلال عيد هل وجاء الناس صلى. فلذلك أرى أن لا تعلم وأن لا تشاع إذا سمع بها الإنسان حتى يأتي الناس مفاجئة ويحصل لهم الرهبة والخوف من الله عز وجل.
يقول فضيلة الشيخ، بينت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فما نصيحتك لأناس في غير هذه البلاد وهم أولئك الذين يضربون بالدفوف ويذبحون الذبائح إذا حصل الكسوف ويسمون هذه كرامة لله ويوزعونها للناس، وهذا معتقد كثير منهم وللأسف وهو في البلاد الإسلامية، وإن هذا الشريط سوف يصل إليهم بإذن الله تعالى؟
أقول نصيحتي لهؤلاء أبدأها بالعلماء، علماء البلاد، يجب عليهم أن يبينوا للعامة ما حملهم الله إياه، بأن صلاة الكسوف سببها تخوين الله عز وجل للعباد، وأنها تصلى على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخرافات والخزعبلات لا أصل لها. كيف يذهب الناس يضربون بالدفوف ويرقصون في الأسواق والله عز وجل جعل ذلك تخويفا؟ فالواجب أولا على العلماء، أما العامة فالواجب عليهم الكف عن هذه الأشياء والاتجاه إلى المساجد وإقامة صلاة الكسوف كما أقامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
يقول ذكرت يا فضيلة الشيخ في الخطبة أن الكسوف ازداد في هذا الزمان بسبب ازدياد المعاصي، فهل المعاصي تؤثر في حركة الأجرام؟
نعم، المعاصي لا شك أنها تؤثر، لكنه ليس التأثير من نفس المعاصي، بل المعاصي سبب، والذي يغير الأخلاق هو الله عز وجل. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا جاء في الحديث، يعني حديث الكسوف، لينظر من يحدث منهم توبة، لأن الله يقدر ذلك، ينظر من يحدث منهم أي من الناس توبة إلى الله عز وجل. فدل ذلك على أن سبب هذا الكسوف هو المعاصي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إمام صلى الكسوف وفي الركعة الثانية لم يقرأ سوى الفاتحة، فهل صلاته صحيحة؟ أرجو الإيضاح.
نعم، صلاته صحيحة لأنه قرأ الركن وهو الفاتحة. واعلموا أيضا أن الركوع الثاني من كل ركعة ليس بواجب، بل هو سنة، والركوع الأول هو الواجب وهو الركن. ولهذا قلنا إن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأول لأنه هو الركن، أما الثاني فإنه تطوع. لكن يا حبذا لو أن الأئمة طلبوا دورة من المسؤولين عن شؤون المساجد، دورة تبين لهم هذه الأحكام التي تخفى على كثير منهم. نعم.
سؤال بعيد عن الكسوف، يقول فضيلة الشيخ، تعلمون ما تعرض له أطفال المبارك من اعتداء صارخ وآثم من قبل اليهود وتعلمون الجرائم المروعة التي لقيها إخواننا في فلسطين وهم يدافعون عن أولى القبلتين، فما توجيهك لأولئك المغترين بأن هؤلاء اليهود قد انسلخوا عن عقائدهم وحقدهم الدفين؟
أقول لا غرابة على إخوان القردة والخنازير أن يقع منهم ذلك، لأن اليهود خونة لما أنجاهم الله تعالى ومروا بقوم يعبدون الأصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما جاء موسى لميقات الله عز وجل وتأخر عنهم، صنعوا من حليهم جسدا له خوار، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وأفعالهم كثيرة، من أراد المزيد من الاطلاع عليها فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ابن القيم رحمه الله، ذكر عنهم أشياء عجيبة ووصفهم بأنهم الأمة الغضبية استنادا إلى قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من هذه الأصناف؟ لمن؟ لليهود. لا غرابة أن ينقض العهد وأن يغدروا. هم غدروا بأوفى الناس ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قدم المدينة وكان فيها ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، عهدهم ولكنهم نقضوا العهد، ولكن والحمد لله كان نقضهم العهد سببا في إجلائهم عن البلاد الطاهرة المطهرة منهم وأمثالهم، فلا تستغرب أن يقع منهم مثل ذلك، لا سيما وأن الحكومة الآن صارت من جانب المتشددين المتطرفين منهم. نعم.
كيف فضيلة الشيخ، رجل دخل مع الإمام في صلاة الكسوف وهو لا يعلم بالكسوف، فصلى ظنها صلاة الفجر، فماذا يصنع؟ أتكفيه هذه الصلاة أم عليه الإعادة؟
أما إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر، لأن بعض الناس رأى الكسوف قبل الفجر بنحو ثلث ساعة وصلى، فهذا إذا كان قبل طلوع الفجر فصلاته غير صحيحة، يعني لا تصح فرضا. يستمر مع الإمام أو يقطعها أحسن، بعد يقطع صلاة الفجر التي نواها ويصل مع الإمام في صلاة الكسوف. وأما إذا كان ذلك بعد طلوع الفجر كما هو غالب الناس الذين صلوا بعد طلوع الفجر، فهنا إذا دخل معهم على أنها الفجر ثم تبين له أنها صلاة الكسوف فإنه ينوي الانفراد عن الإمام ويكملها على أنها صلاة فجر. مثال ذلك: دخل معه وهو يقرأ ثم ركع الركوع الأول، فلما قام شرعت القراءة، سوف يعلم هذا المسبوق أن هذه الصلاة كسوف وهو قد نوى الفجر. نقول الآن انوي الانفراد وأتمها على أنها صلاة فجر، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الكسوف. نعم. الخلاصة الآن صار: إذا كان الإمام قد شرع في صلاة الكسوف قبل دخول الوقت وهذا دخل بنية الفجر، ماذا نقول له إذا علم أنها كسوف؟ نقول اقطع النية، لأنه لا يمكن أن تبني صلاة الكسوف على الفريضة. اقطع النية الآن وادخل من جديد مع الإمام. إذا كان ذلك بعد طلوع الفجر وعرفت أن هذه صلاة الكسوف، فانوي الانفراد ولا تقطع الصلاة، انوي الانفراد وأتمها على أنها صلاة الفجر، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الكسوف. نعم.
سؤال في الطهارة، يقول فضيلة الشيخ: هل السائل الذي يخرج من المرأة بعد الغسل من الجنابة يوجب الغسل أم لا؟
نعم، لا يوجب الغسل، لأن الغسل لا يجب إلا بواحد من أمرين، يعني غسل الجنابة وما يتعلق به، إما بالجماع ولو بدون إنزال، وإما بالإنزال ولو بدون جماع. وإذا حصل إنزال وجماع صار معروف، حكم معروف، يجب الوصول.
يقول: انتشر في الآونة الأخيرة بين طلاب العلم المبتدئين التفريق بين العلماء بقولهم هذا محدث وهذا فقيه، فهل بينهما فرق؟ وإذا كان هناك فرقا فأيهما أفضل؟
لا شك أن العلماء كل منهم تناول الشريعة من وجه، هذا محدث وهذا فقيه وهذا عالم في العقائد وهذا عالم في النحو وهذا عالم في البلاغة، لا شك في هذا. وخير الناس من جمع بين الحديث والفقه، ولكن ليعلم أن من المحدثين من ليس عنده فقه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عام سامع. من المبلغ؟ ناقل الحديث. نعم، المبلغ هو الذي أخذ الحديث عن من رواه ولكن فقه في دين الله، فليس كل محدث يكون فقيها، وليس كل فقيه يكون محدثا. من الفقهاء مثلا من يعتني بكتب العلماء ويحققها ويدققها لكنه ضعيف الحديث، ومنهم بالعكس عنده علم من الحديث لكنه لا يفقه، قليل الفقه في الحديث، فتجده يعتقد العموم فيما ليس بعام او الخصوص فيما ليس بخاص وهل مجرد. لكن المشكله الان ما هي هذه؟ المشكله تصنيف الناس، بمعنى هذا محدث لا تسأله عن مسألة فقهية، هذا فقيه لا تسأله عن مسألة حديثية، هذه المشكلة. والواجب أن نعتقد الخير والبركة في علمائنا، وأقصد بالبركة بركة العلم، وأن لا نزهد فيما عنده من العلم، لأنك إذا زهدت فيما عند العلماء من العلم فعمن تأخذ الشريعة؟ عمن؟ عن الجهال؟ هذا من الخطأ العظيم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو أن تشفي قلبي بما يؤرقني، فإن عذاب النار أقصد عذاب نار جهنم عذاب أبدي وعقلي لا يتصوره، وأخاف منه، ولكن يشككني الشيطان فيه شكا يؤرقني، أرجو منك توجيهي.
أقول إن من نعمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ عباده بما تحدث به نفوسه، لا يؤاخذ عباده بما تحدثهم به نفوسه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ألم تعلموا أن الله لما أنزل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ لما أنزل الله هذه الآية جاء الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهم بين يديه وقالوا: يا رسول الله، لا نطيق هذا، كيف يحاسبنا الله على ما في قلوبنا سواء أبديناه أو أخفيناه؟ فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا كله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ماذا كان ثوابهم؟ ثوابهم أن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله: نعم، لا أكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الله: نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال الله: نعم. شوف الجزاء والثواب. لما أذعنوا واستسلموا أنزل الله الفرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الشكوك التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، شكوك لا عمل عليها ولا أثر لها والحمد لله، ولكن عليك بوصفة دوائية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الوصفة لأصحابه حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلموا به: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهي، بمعنى ايش؟ اعرض عن هذا، اشتغل بالامور الاخرى، اعرض عنه. واني اسال اي انسان يلد في قلبي هذا الشك، الست تصلي؟ سيقول بلى. الست تتوضا في ايام الشتاء؟ بلى. الست تصوم فتجوع وتعطش؟ بلى. لمن؟ لله. اين الشك؟ فما يكون هذا الشك الا وهما يلقيه الشيطان في قلبك، لعله يجد منك قبولا ثم اعتقادا ثم انتكاسا والعياذ بالله. عليك بالدواء الذي وصفه اعلم الخلق بدواء القلوب ودائه. ماذا يقول؟ ايش؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه استعاذة بالله تعالى من شيء لا تقدر عليه. الشيء الذي تقدر عليه ما هو؟ ولينتهي. اعرض عن هذا، لا يهم. قم، تطهر، صل، تصدق، احسن الخلق، ولا يهم. والله لو اننا سالنا هذا الرجل الذي الان يشكو الامر وما اكثر الذين يشكون من ذلك، لو قلنا لهم تعال انت تتوضا وتصل وتصدق وتصوم وتحج، لمن؟ لقال لله، ما في اشكال. اذن اترك الوهم الذي ادخله الشيطان على قلبك، اعرض عن هذا. وحينئذ اذا استعذت بالله ولجات اليه عز وجل وهو يجيب من استجاب ثم انتهيت، لا يمضي عليك الا زمن يسير حتى يطهرك الله من ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب علم في الجامعة، وأهلي يطلبون مني ترك الدراسة في الجامعة وأن أعمل في المدينة التي يسكنونها، مع أني إذا عملت في هذه البلدة أو غيرها فإني أخشى من قسوة القلب، من قسوة قلبي، مع أني قد جربت ذلك قبل الجامعة، فهل دراستي في الجامعة والحال هذه من عقوق الوالدين؟
ليس هذا من عقوق الوالدين. إذا كان اقترابك عن أهلك وعن وطنك أكثر لعلمك وأقوى لإيمانك فعليك به، وليس هذا من عقوق الوالدين. ويمكن أن تزور والديك في الشهر مرة أو مرتين حسب ما يتيسر لك، ويمكن أيضا أن تتصل بهم صباحا ومساء بواسطة إيش؟ الهاتف، وصل الهاتف. نعم، لو فرض أن الوالدين مضطران اضطرارا تاما لك، فحينئذ نقول لا بد أن تدفع ضرورتهما. أما والأمر كله ماشي، لكنهما يحبان أن تكون عندهما، وأن ترى أن وجودك في البلد الذي هم فيه يؤثر عليك، فالحمد لله ابق في البلد الذي يزداد فيه علمك وإيمانك، ويمكنك أن تصل أن تبر والديك بطرق متعددة.
يقول فضيلة الوالد: نشاهد في الشوارع من المنكرات وخصوصا الظاهرة كالدخان والإسبال ونحو ذلك الشيء الكثير، فهل يجب على الإنسان أن ينكر كل ما يواجهه من المنكرات مع أن هذا فيه مشقة عظيمة؟
والواقع أنه كما قال السائل، لا يمكن للإنسان أن ينكر كل ما يشاهده في السوق مع كثرة المنكرات. لو أنه فعل ذلك ما مشى خطوة أو خطوتين، لأنه سيجد من حلق لحية، سيجد من يشرب الدخان، سيجد امرأة متبرجة، سيجد رجلا أسبل ثيابه، يريد يقف مع كل واحد، مشكل. هذا لا يجب، وربما يكون مضحوكة للناس إذا فعل هذا. لكن من الممكن من حين لآخر يمسك رجلا يرى أنه أقرب للقبول و يصر إليه بأن هذا العمل الذي أنت تعمله حرام ولا يجوز، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. أما سؤال الأخ في مسألة الدخان، فأنا أرى والحمد لله أن الناس الآن انكفوا عنهم كفافا بالغا، يعني ظني الآن أن الشباب خاصة لا يوجد منهم 20% يشربون الدخان حسب علمي، ولا أدري، أنا لست أتجول في الأسواق، لكن هذا ما نشاهده. فعلى كل حال الذي ينبغي للإنسان أن لا يهول الأمور أكثر من الواقع. الحمد لله الدخان قليل فيما نعلم، ولا أدري هل عندكم شيء يخالف كلامي هذا؟ نعم كثير الله لا يكثر. على كل حال الدخان في الواقع أتعجب ممن يتناول الدخان، وهو ضار في البدن، مضيع للمال ومضيع للوقت، مثقل للعبادة، مفسد للأسنان، مفسد للرائحة، يعني آثاته كثيرة. ويقال لي إن بعض البلاد التي يعتبرها كثير من الناس راقية في أمور الدنيا الدخان عندهم ممنوع منعا باتا، حتى إذا أحد منهم اضطر إلى أن يشرب سجارة ذهب مختفيا، وهي بلاد كفر. حتى بلغنا أن الطائرات إذا مرت من فوق هذه الحكومة امتنعوا من شرب الدخان وهم في الجو. فإذا كان هذا شأن أولئك القوم الكفار الذين لا يعرفون تعبد الله عز وجل بالشريعة، فما بالنا نحن المسلمين؟ نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
يقول: انتشر في الآونة الأخيرة بين الشباب خاصة والفتيات سماع إذاعة تبث الأغاني، وقد خصص لها راديو خاص، فنرى أن عددا من الشباب صار يستمع إلى ذلك كثيرا، بل ترى الشباب في الأسواق يرفعونها على أعلى صوت ويدورون في الشوارع بذلك الصوت، فما توجيهك وفقك الله والتحذير لسامعيها؟
أما توجيه لعموم الناس فإن الواجب اجتناب هذه الأغاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه سيكون من أمته قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أتدرون ما هو الحر؟ الحر يعني الزنا. فقرن النبي عليه الصلاة والسلام استحلال الخمر والزنا باستحلال المعازف، والمعازف في اللغة العربية وعند العلماء هي آلات اللهو، وهذه الأغاني المسموعة لا تخلو من آلة اللهو، فاستحلاله حرام والاستماع إليه حرام وإعلاء الصوت بين المسلمين حرام، فالواجب الانتهاء عنه وأن لا تسمع وأن لا تبث أشرطتها، حتى نكون أمة صالحة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. وليعلم أن هذا الذي يعلي صوته إن كان قصده المراغمة لأهل العلم والدين فهو في الحقيقة لم يراغم هؤلاء الأشخاص، إنما راغمهم لما يحملوه من علم الشريعة ودين الله عز وجل، وهو على خطر عظيم أن يزيغ الله قلبه ويفسد عليه دنياه وآخرته والعياذ بالله. وإن كان قصد أن يستمع إليها من يهوون هذه الأغاني ليجذبهم إليه فهذا دون الأول، لكنه قبيح، والواجب الحذر من هذه الأغاني وأن يستبدل منها بأشرطة قرآنية أو حديثية أو علمية حتى ينتفع الإنسان بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كانت المرأة معلمة وتقبض راتبا، فهل يجب على الزوج أن ينفق عليها أم تسقط عنه النفقة؟
الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن ينبغي للزوجة إذا كان زوجها فقيرا وليس ذا سعة من المال ينبغي لها أن تساعده على مؤونة البيت ومؤونة العيال ومؤونة نفسها أيضا، وإلا فإن الزوج ملزم بنفقتها ونفقة أولاده منها. نعم.
تقول السائل فضيلة أو السائل فضيلة الشيخ، امرأة يهددها زوجها دائما كلما حصل بينهما خلاف أن تذهب إلى بيت أهلها، وهذا يكثر عند الخلاف بين الزوجين، فما نصيحتك يا فضيلة الشيخ والحال هذه لمن هذا شأنه، خصوصا وأن النبي وأن الله جل وعلا نهى المرأة أن تخرج من بيت زوجها ولو كان طلاقا؟
نصيحتي لهؤلاء الرجال أن يكونوا رجالا كما هم كذلك، وأن تكون لهم السلطة على أنفسهم، وأن لا يخضعوا للغضب. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. ثم إن دواء الخلاف بين الزوجين ليس بأن يطردها من البيت لأهلها، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة، بل الذي ينبغي أن يتودد إلى زوجته وأن يعفو عن السيئات. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يغضب ولا يكره، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والذي ينبغي أن يكون الرجل رجلا بمعنى الكلمة. من الذي ينسى الحسنات إذا حصل سيئة واحدة؟ من الذي ينسى الحسنات إذا حصلت عليه سيئة واحدة؟ المرأة. أتريد أن تنزل بنفسك حتى تكون بمنزلة المرأة؟ إذا رأيت منها سيئة واحدة قلت: ما رأيت خيرا قط. فلذلك أنصح إخواننا إذا حصل بينهم وبين زوجاتهم مشاكل أو سوء تفاهم أن يصبر الرجل ويتحمل ويعامل المرأة بما هي أهله مما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإني واثق من أن الرجل إذا أطاع الله ورسوله في معاشرة أهله فسوف يقلب الله تعالى العداوة والبغضاء في قلبها إلى ولاية ومحبة. يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة أكمل. كأنه ولي حميد، القلوب يد الله عز وجل، ادفع بالتي أحسن وستتغير الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا قرر الأطباء بأن هذا الطفل مشوه في بطن خلقة في بطن أمه، وأشار الطبيب بإسقاط هذا الجنين ووافقت الأم على ذلك، وذكر بأن إسقاطه سيكون بالأشعة، فما حكم إسقاطه وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
أما إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، وتنفخ فيه الروح إذا تم له 4 أشهر، فهذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، سواء كان مشوها أو أصيبت الأم بمرض لو بقي حتى الوضع لهلكت، فإنه لا يجوز إسقاطه أبدا. حتى لو قرر الأطباء أن الحمل لو بقي في بطنها لماتت، نقول: ولتمت، ولا يمكن أن نسقطه. ليش؟ لأننا لو أسقطناه لقتلنا نفسا بغير حق، جنين ما جنى، لم يجن ولم يعتدي على أحد، كيف نقتله؟ فإن قال إنسان: أنت إذا أبقيته في بطن أمه هلكت أمه ثم هلك هو أيضا، فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه لو ماتت أمه وكان في زمن يمكن أن يبقى حيا، فإنه يمكن أن يبادر بالعملية ويشق بطنها ولو بعد الموت ويخرج الجنين، هذه واحدة. ثانيا، لو قدر أن هذا متعذر وأنه لا يمكن إخراج الجنين وأن بقاءه سوف يكون سببا لموت أمه، قلنا: إذا ماتت أمه فهل موتها بسبب منا أو من الله؟ من الله. ما ليس بأيدينا حيلة، لكن لو أننا أخرجنا جنين ومات فموته بسبب منا، هذا إذا كان بعد نفخ الروح فيه وهو ما تم له 4 أشهر. أما إذا كان قبل ذلك فالأمر فيه أهون، يمكن أن يسقط ويعمل إجهاض لأنه الآن ليس إنسانا، لم تنفخ به الروح. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر أطوار الجنين قال ثم أنشأناه خلقا آخر، فارتقى من الجماد إلى الحياة. وعلى هذا فنقول إذا كان ذلك بعد تمام 4 أشهر وهو الوقت الذي تنفخ به الروح فإن تنزيله حرام حتى لو أدى بقاؤه إلى موت أمه، هذه واحد. إذا كان قبل ذلك فلا بأس، إذا قرر الأطباء أنه سوف يخرج مشوها ويتعب هو ويتعب أهله، أو قالوا إن بقاءه يكون سببا لهلاك أمه، فحينئذ لا حرج أن نشهر هذا الحمل. نعم.
يكون
طيب إيش؟ إيش صار؟ هنا ما صار؟ ولو بإذن أمه وأبيه وعائلته وقبيلته يموت. أما نعم لو كان مثلا إنها جاءها الطلق في وقت تضع فيه عادة فهذا لا بأس، لأن إذا أخذناه في العملية ما في شيء عند انتهاء الحمل، لكن له 4 أشهر أو 5 أشهر يموت.
شكرا فضيلة الشيخ، مشكلتي وشكواي أبثها إلى الله ثم إليه. شخص يقع في كبيرة دائمة ويحاول التوبة بصدق وإخلاص وإصرار ولكنه يعود، فما الدواء والعلاج في نظر فضيلتكم؟
الدواء والعلاج أن يتوب إلى الله، كلما أذنب يتوب إلى الله، فإن الله تعالى يتوب على من تاب. ولكن بعد التوبة ينبغي أن يتجنب الأسباب التي تكون أو التي تكون بهذه المعصية، يبتعد عنها حتى يسلم من شره، ويستعين الله عز وجل ويسأل الله تعالى دائما الثبات على التوبة، والله سبحانه وتعالى كريم. إنما ليبشر أنه كلما أذنب واستغفر وتاب توبة حقيقية يعلم الله منه أنه صادق فإن الله يتوب عليه.
يقول فضيلة الشيخ، نشكو إلى الله ثم إليه أن عددا من الشباب لا نراهم يصلون صلاة الفجر في هذه الأيام، والسبب أنهم ربما سهروا وناموا، فما نصيحتك لهم؟ وما حكم من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وكان ذلك باستمرار؟
نعم، أما نصيحتنا لهؤلاء فالظاهر أن كلامنا فيها من باب التكرار. كل يعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يسهر ليلة ويدع صلاة الفجر، وأما الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى يخرج وقتها مع قدرتهم على أن يصلوا في الوقت فهؤلاء لا تقبل صلاتهم ولو صلوا 1000 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا عليه. لكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من الأعمال الصالحة ويسأل الله السلامة.
يقول أنا شاب أرغب في أن أكون إماما لمسجد ولدي القدرة على ذلك، وقد كنت في فترة ماضية، ولكني أخاف على نفسي من هذا الراتب، الخوف من دخول الدنيا في القلب وأن يكون الهم هو الراتب فقط.
نقول بارك الله فيك، لا تجعل الهم هو الراتب، اجعل همك أنك تكون إماما للمتقين، فإن الحاضرين للمساجد من المتقين إن شاء الله، وأنت إمامهم، فتدخل في عموم قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، واترك الراتب كأنه إن جاء فهو جائع وإن لم يأتي فلا يهم ذلك، وحينئذ تكون نيتك خالصة. أما وضع الراتب للأئمة والمؤذنين والمعلمين والدارسين فهذا من باب التشجيع على الخير ولا بأس به، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته يجعل جعلا ينشط الغزاة على القتال، حتى قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من الثياب والرحل وما أشبه ذلك مما يعد سلبا، كل هذا من باب التشجيع على الخير، ولا حرج على الإنسان أن يأخذ بدون طلب. المشكل أن يطلب، هذا هو المشكل، يعني يطلب زيادة على وظيفة دينية. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل طلب منه أن يصلي التراويح، فقال: طيب أنا أصلي بكم التراويح، لكن بكم؟ بكم؟ ما أصلي إلا بكذا وكذا. فسئل الإمام أحمد عن هذا فقال: من يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا؟ يعني معناه أن هذا الرجل يريد أن يكون إماما من أجل الدنيا. قال: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ نعم. بعض الناس يقول إن أخذه الراتب على الإمامة ينقص من إخلاصه، وهذا غير صحيح. ينقص من إخلاصه إذا كان لا يصلي إلا لأجله، أما إذا كان يصلي لله عز وجل ويستعين بما يأخذه على نوائب الدنيا فلا بأس بذلك. نعم نعم.
تقول: أنا امرأة عندي ذهب قليل ولا ألبسه، بل جعلته للحاجة الماسة، لا سمح الله في أي يوم من الأيام إذا طرأت علينا وعندي أطفال وتأتيني زكاة، فهل أزكي عليه أم أبيره؟
إذا كان لا يبلغ النصاب، والنصاب 85 جراما، فلا زكاة فيه. وإذا كان يبلغ النصاب فالأرجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة فيه، يقدر كل سنة بما يساوي ويخرج ربع العشر أي 2.5%. وأما أخذها الزكاة من أجل نفقتها ونفقة عيالها من طعام وشراب وكسوة فلا بأس به، إذا كان الذهب الذي عندها لا يزيد عن ما يلبسه مثلها. أما إذا كان يزيد فلتبع منه ولتستغني بذلك عن أخذ الزكاة. وفي سؤالها عبارة: لا سمح الله، وينبغي أن يستبدل بدل منها لا قدر الله، لأن كلمة سمح الله تشعر بأن الله تعالى يكره على الشيء، إن شاء سمح وإن شاء ما سمح. ولكن الأفضل أن يقال: لا قدر الله ذلك مثلا. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ، يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ أن نسبة المدخنين من الشباب 20%.
نعم.
وقد قرأت في إحدى الصحف اليوم أن نسبة المدخنين 70%.
أعوذ بالله، خبر صحفي ذا يا رجال، ما هو صحيح أبدا، ما نوافق عليه. اللهم إذا في بعض الأماكن يمكن.
يقول فضيلة الشيخ: نحن شباب خرجنا في رحلة برية من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 10 ليلا، وكان المكان يبعد عن البلدة ما يقارب 170 كيلومتر. السؤال عندما وجبت علينا صلاة العصر، صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وأحدنا جمع ولم يقصر، فما حكم صلاتهم مع أنهم لم يسافروا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من حدد المسافة، ومنهم من جعل الأمر راجعا لعرف الناس. فالذين يحددون المسافة يقول: إذا تجاوز 83 كيلو فإنه يعتبر مسافرا، يقصر ويجمع إن احتاج للجمع، لأن الجمع ليس من رخص السفر دائما، بل الجمع الأفضل تركه للمسافر النازل في مكان دون السائر. أما القصر فهو سنة للمسافر ولو كان نازلا. ومن العلماء من يقول: السفر ليس محددا بمسافة، وإنما السفر ما عده الناس سفرا وتأهبوا له، وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه فنقول: إذا خرج الإنسان عن بلده نحو 70 كيلو أو 80 أو 100 كيلو أو أكثر، ومن نيته أن يرجع عن قرب، خرج في الصباح ورجع في آخر النهار، فهذا لا يعد سفرا عند الناس، فالأحوط له أن يصلي أربعا وأن يصلي كل صلاة في وقتها. وأرى مثل هؤلاء أن يصلوا
بلا قصد وأن لا يجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى الجمع فليجمعوا بدون قصر. ثم إني أحب من الإخوة أن لا يختلف، يعني مثل هؤلاء بين اختلفوا، أحد يقول نقصر وأحد يقول ما نقصر، والثاني يقول نجمع والآخر يقول نجمع، يمكن أن نجمع بين الجميع فنقول أتموا وصلوا كل صلاة في وقتها حتى تؤدوها بلا خلاف. نعم.
يقول: ما تقول يا فضيلة الشيخ في رجل صلى المغرب فنسي التشهد الأول ولم يذكره الجماعة، وهو يظن أنه قد جلس للتشهد الأول فسلم من الصلاة ولم يذكره أحد ولم يسجد للسهو، وبعد تفرق الناس سأل المؤذن هل جلس للتشهد الأول؟ فقال المؤذن: لم تجلس للتشهد. فما هو الحكم في الحال هذه؟
إذا كان الرجل الذي قام عن التشهد الأول ناسيا ثم ذكر، إذا كان العهد قريبا يسجد للسهو ولا حرج عليه، وإن كان العهد قد تطاول وطال الزمن فإنه يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة.